بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم يستفتونك. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، حياكم الله الشيخ.
حياكم الله، حيا مشاهدينا الكرام،
يا أهلا وسهلا. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن. أول سؤال من نورة، سألت عن استعمال دف أو سماعة في المناسبات في ما غير الزفاف والزواج مثل الاجتماع العائلي وحفلة التخرج وغير ذلك، ما حكمها؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، بالنسبة لضرب الدف نقول قد جاء في نصوص الشريعة ما يدل على الترخيص في ذلك في المناسبات، وذلك ما جاء مثلا ما جاء في حديث الزبير وعائشة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أي نكاح أطيب عليه بالدف. وهذا الحديث وإن تكل ما فيه، لكن هناك ما هو أصح منه في هذا الباب، منها ما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله في الصحيح أنها كانت زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جعلتم فيه له فإن الأنصار يحبون له. وهذا فيه إشارة إلى له على سبيل العموم، سواء كان ذلك مثلا بلعب النساء فيما بينهن أو كذلك أيضا ما يتعلق بضرب الدف. وكذلك أيضا ما جاء في حديث الربيع وفي الصحيح أن بنت معوذ عليها رضوان الله أنها قالت: لما بني بي جاءت جاريتان يضربن بالدف ينشدن ويندبن من قتل من أبائهن في بدر، وشرت إلى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. كذلك أيضا في الجاريتين لما أخذتا بضرب الدف في يوم العيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما ليستا بمؤنيتين. والمراد بذلك أنه يجوز للإنسان أن للمرأة أن تضرب الدف في المناسبات، فهذا دل على في النكاح ودل كذلك أيضا في العيد، فمما يدل على أن المناسبة أوسع من ذلك، أوسع من كونها في عيد أو كونها في زواج، أنه إذا كان هناك مناسبات كمثلا بقية الأفراح مثل التخرج أو كذلك الشتاء المريض وعيادة غريب قد قدم من سفر أو نحو ذلك، فهذا يجوز. ولهذا جاء عند أبي داود من حديث بريدة عليه رضوان الله أن جارية جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نذرت إن أعادك الله سالما أن أضرب على رأسك بالدف، فقال صلى الله عليه وسلم: أضربي. وهذا في قدوم النبي من سفر، وذلك أن في قدومه فرح وسرور يدخله النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين. فنقول في مثل هذه المناسبات يجوز وهي عامة، ولا نقول بتقييدها. وقد جاء عند البيهقي وغيره من حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله أنه كان إذا سمع صوتا منكرا سأل: أفي نكاح أم في ختان؟ فإن كان كذلك سكت. وهذا يدل على أن الأمر أوسع من ذلك، حتى الختان، وذلك أنهم يضعون فيه مناسبة وكذلك أيضا بوليمة ويجتمع عليه الناس. على هذا نقول إن ما يتعلق بضرب الدف هو واسع في المناسبات، لا يقال أنه في النكاح على سبيل الخصوص، وهذا هو الأمر الذي كان الناس عليه. وقد جاء ذلك عن جماعة من الصحابة كما جاء عن عبد الله بن مسعود وابن كعب كما رواه عامر بن سعد بن أبي وقاص وغيرهم من السلف، ورد عنهم ذلك، وهذا أيضا في عمل التابعين عليهم رحمة الله. لهذا نقول إن ما يتعلق بهذا العمل إنه من الأمر الجائز، بل هو المشروع في بعض الأحوال كالنكاح، كذلك أيضا في العيد أن تضرب النساء بالدف، كذلك أن يستمعنا إليه. وهذا الذي عليه جماهير العلماء، فقد روي ذلك عن الأئمة الأربعة، جاء عن مالك وأبي حنيفة والشافعي والإمام أحمد رحمه الله، وإن اختلفوا في بعض التقييدات في ذلك. لكن أن تتجاوز الصورة هذه الأحوال بحيث يكون غالبا على الإنسان الضرب بالدف في كل مناسبة، بحيث تضربه النساء في أدنى أمر وفي كل سهرة أو في كل أسبوع أو في كل اجتماع ونحو ذلك، حتى يكون ذلك غالبا في أمر له، فنقول هذا يصرف الإنسان ويشغله عن المقصود. كذلك أيضا فإن الأصل في الدف أنه نوع من أنواع المعازف، ولماذا قيل بالتحليل؟ قيل للدليل الذي قد ورد في ذلك، وإلا فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث أبي مالك وأبي عامر الأشعري عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف. فالمعازف بجميعها سواء كان ذلك المزمار أو كان ذلك العود أو كذلك أيضا الكوبة أو كذلك الدف، لكن الدف جاء استثناؤه في صور، جاء استثناؤه في صور، وهذه من الصور التي رخص الشارع فيها، لهذا نقول هي مقيدة بتلك الصور، وما في حكمها لا على سبيل الدوام، لا على سبيل الدوام. ولهذا عمر بن الخطاب إذا سمع صوتا منكرا يعني من هذه الأشياء سأل هل هو عرس أو ختان، مما يدل على أن هذه الأشياء إنما هي نوعية تحدد وتضبط بحدها، لا أن يكون ذلك غالبا، سواء كانت المرأة هي الضاربة أو كان ذلك في آلة مثلا مسجلة أو نحو ذلك، فنقول له لا حرج في ذلك والله أعلم.
نادية من العراق تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله نادية، تفضلي أختي.
بالنسبة للسؤال الأول يا شيخ، ما حكم صيام يوم 27 من رجب والنصف من شعبان؟ هاي السؤال الأول.
طيب.
بالنسبة للسؤال الثاني. بالنسبة للدعاء يوم الجمعة متى يبدأ؟ من بعد صلاة الظهر، من بعد صلاة العصر؟
طيب. السؤال آخر.
بالنسبة للسؤال الثالث، الثلث الأخير من الليل متى يبدأ؟ وشكرا.
طيب حياك الله أختي. أمت الله من ليبيا.
وجسمه هل
صار
أو نجس كذلك؟
يا أمت الله، عدي سؤالك من البداية.
السؤال الثالث.
وين السؤال الثالث؟ السؤال الأول، أعطيني السؤال الأول يا أمت الله.
السؤال الأول، الدم الموجود على الجروح وكذلك الحبوب على الجسم طاهر أو نجس؟
طيب السؤال الثاني.
الثاني، صور القطة طاهر أو نجس؟
طيب السؤال الثالث.
الثالث، براز الحشرات أكرمكم الله مثل الذباب وغيرها.
إيش عدي السؤال الثالث؟
براز الحشرات أكرمكم الله طاهر أو نجس؟ جميع الحشرات.
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله يا أمة الله، شكرا جزيلا. أسماء من السعودية تفضل يا أسماء. وعليكم السلام، ارفعي صوتك يا اسماء عشان نسمعك.
حاضر. عندي سؤال حفظكم الله.
تفضل يا اختي.
شيخ، سؤالي في الجرح والتعديل.
كيف
في الجرح والتعديل؟ قال الامام الشافعي، فاذا كان الاغلب الطاعه فهو المعدل، واذا كان الاغلب المعصيه فهو المجرح. وقالت سعيد، من كان فضله اكثر من نقصه هب نقصه لفضله، لكن الذي نراه الان انهم يهبوا فضله لنقصه، فنجد المنتديات ممتلئة بالقدح في العلماء والتبديع والتفسيق والتكفير. فالسؤال حفظكم الله، ما النظرة الشرعية لعلم الجرح والتعديل في غير الحديث، يعني في العلماء وعقيدتهم؟ والسؤال الثاني، من له الحق في القدح في العلماء، وما الوزر الواقع على العامة في استلال كلام العلماء والزيادة عليها؟ بمعنى أن يكون قد مثلا قال الذهبي سطرين مثلا في عالم، فيزيدوا على سطرين فجعلوه كتابا ختموه بالتكفير في الآخر، وهكذا.
أبشر يا أسماء، تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى، حياك الله. طيب عبد الرحمن من الأحواز، تفضل يا عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، حياك الله يا عبد الرحمن.
كيف حالك يا أبو عمر؟
حياك الله بخير، جعلك بخير.
كيف حال الشيخ عبد العليم؟
اهلا وسهلا، حياكم الله.
طيب حياك الله الشيخ، بارك الله في علمك. شيخي عندي سؤال.
تفضل.
السؤال الاول، حياكم، من عليه ديون من زراعة
من عليه ديون
من زراعة البور، من زراعة البور، زرع بور، يعني كيف يزكي هذا البور؟ يعني هل يخصم الديون؟
من عليه ديون من زراعة ايش؟
نعم زرع، لكن عليه ديون، يعني اشترى كل حاجيات على الزرع مثل البذور والأسمدة والأسمدة وحرفة إلى آخره.
طيب
يعني عليه ديون، يعني مدين على الآن،
يعني تسأل كيف يزكي زرعه؟
نعم يعني هل يخصم الديون التي عليه؟
طيب سؤال آخر يا عبد الرحمن،
يعني تكلف، يعني هل يخصم أو لا يخصم، يعني كل المنتج؟
أبشر، سؤال آخر.
كل المنتج. وأيضا شيخ، يعني في ضمن هذا السؤال، نسبة الزكاة، مع أن هذا الزرع سقي عن طريق النهر، عن طريق النهر من غير مضخات، عن طريق النهر.
معلش صوتك عبد الرحمن ترى شوي مو واضح، عيد السؤال مرة ثانية، سامحنا.
نعم. كيف يعني نسبة الزكاة مع أن عدد الأسرى زاحر عن سقيا عن طريق النهر؟
سقيا عن طريق نهر،
نهر بغير مضخات.
يعني تقصد ما هي نسبة الزكاة فيه؟
نسبة 5% أو 10%. وأيضا شيء طيب. يعني السؤال هك يعني موارد مصرف الزكاة على المسكين، مميزات المسكين، مميزات المسكين يعني هذا الشخص الذي لا يملك شيء أو يملك بيت هو أساسه على رأيه يعني كيف مميز
طيب.
المسكين
طيب. أو طيب. بقي شيء عبد الرحمن
وما أي شيء. السؤال الآخر أبو عمر
تفضل.
ما رأي الشيخ في فتاوى موضع
إسلام ود؟ طيب بقي شيء عبد الرحمن.
يعني سؤال واحد شيخي يعني أنا طالب يعني هل نطلب هذه الفتاوى أن
نرد هذه الفتاوى؟ بدون يا عبد الرحمن، عبد الرحمن هو في مثل هذا البرنامج يصعب الحديث عن مثل هذه الأمور. إذا عندك سؤال آخر تفضل.
سؤال ثالث، آية الوضوء في صورة المعيد.
طيب.
يعني هل الآية يكفي في غسل الرجلين أو نادر أن نرجع إلى السنة؟
آية طيب 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 تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا يا عبد الرحمن، وأهلا بك وأهلا بكل أحبابنا وأخواننا في الأحواز. أروى من السعودية تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
ثلاث أسئلة
تفضلي. السؤال الأول،
العلماء يقولون إن الإيمان يزيد حتى يصل لدرجة الإحسان، فما هو الإحسان وكيف يصل الإنسان وكيف يصرف الإنسان حتى يصل لدرجة الإحسان؟
سؤال ثاني،
إذا دعاك شخص لمناسبة ولكن اعتذرت بسبب ظروف ولم أحضر فهل أنا آثمة؟
طيب السؤال الثالث،
حكم مشاهدة الأطفال لأفلام الكرتون مثل ورجلنا وغيره من البراءة؟
طيب اسمعينا الجواب إن شاء الله تعالى. أبو يحيى من الجزائر تفضل يا أبا يحيى آخر سؤال، أو عفوا أم يحيى من الجزائر تفضلي آخر سؤال.
عليكم.
عليكم السلام.
أريد أن أسأل.
تفضلي يا أم يحيى.
أنا أريد أن أسأل الشيخ، مرة كنت صائمة، أدري كنت صائمة، فذهبت لأتوضأ وأصلي، فأنا نسيت باش أنفح وجهي، فأنا رجعت طلعت من الرجع الريق مليت وضيت حتى لي تفكرت بلي ما مسحش وجهي، جاني
يا أم يحيى معليش يعني أنت متفاعلة مع سؤالك واضح، بس شوي شوي عشان نفهم عليك، أنت كنت صائمة وذهبت أنت كنت صائمة وذهبت للوضوء، وش صار لك وأنت توضين؟ ماذا حدث لك؟
ما نسيت أمسح وجهي.
نسيتي أن تمسح الوجه؟
نعم.
ماذا بعد ذلك؟
فأجاني شك باللي الماء راح مع الريق.
يعني وأنت تتوضين دخل شيء من الماء إلى ريقك؟
لا 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 أنا رجعني انتقنا باللي كنت رجع الريق.
وأنت يعني ترجعين ريقك؟
نعم. فجاني شك بغيت نروح نصلي، جاني شك بلي فات الماء مع أن الحلق تاعي كان ناشف من قوة رجعت الريق.
طيب خلاص طيب واضح. عندك سؤال آخر يا أم يحيى؟
لا شكرا شكرا.
حياك الله يا أختي الكريمة. طيب آخر متصل أبو عبد الملك تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، حياك الله أبو عبد الملك.
سؤال واحد أحسن الله عليكم.
تفضل.
رجل رزق بتوأم ويريد أن يعق عنهم ببعير، هل يجزي البعير الواحد على الاثنان أم يعدل إلى القدم يعني؟
طيب أنت هذا جاك توأم يا أبو عبد الملك؟
لا لا، واحد من الجماعة.
أنا قلت بتعزمنا إن شاء الله، لكن يلا راحت علينا.
الله
حياك الله كريم. هل هناك فرق بين الرجل والمرأة في موضوع الدف؟
بالنسبة للدف نقول يختلف في ذلك من جهة الضرب لا من جهة السماع. بالنسبة للسماع في المناسبات فإنه يسمعه الرجل ويسمعه الأنثى، وهذا قد سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه كذلك أيضا الصحابة كعبد بن مسعود وابن كعب وكذلك عمر وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للنساء فإنه يرخص لهن بالضرب، يرخص لهن بالضرب بخلاف الرجال. فلم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه وذكر أنه ضرب الدف. فهل يعني من ذلك التحريم الضرب أم أنه من خوارم المروءة؟ نقول من خوارم المروءة، نقول أنه من خوارم المروءة، ولا دليل على تحريمه باعتبار أنه إذا ثبت بذلك جواز السماع فإن الضرب له في ذلك تبع. ونقول في ذلك الأولى في ذلك أن يسمع من المسجلات أو كذلك أيضا ما يخزن فيه أول ذلك إذا تعذر سماعه.
نادية من العراق تسأل عن حكم صيام يوم 27 من رجب والنصف من شعبان.
نقول بالنسبة لرجب، رجب لا يثبت في فضله حديث، وأما ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، فنقول إن هذا الحديث حديث ضعيف، وذلك أنه جاء من حديث أنس بن مالك، وفي علتان، العلة الأولى أن في يزيد الرقاشي وكذلك زائد بن الرقاد وكلاهما ضعيف، ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل رجب شيء من الأحاديث، ولا كذلك نجد أنه مخصوص بعبادة من العبادات، فنقول حينئذ أنه للإنسان أن يتعبد بعبادة معينة. يستثنى من ذلك أن فيه من الفضل ما في بقية الأشهر الحرم، وفيه من التعظيم ما فيه، وفيه كذلك أيضا من التأثيم لفعل المحرمات، ولهذا الله جل وعلا يقول في كتاب العظيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني أن الله عز وجل حرم ظلم الإنسان نفسه وظلم الإنسان لغيره، فيحرم على الإنسان تحريما مغلظا أشد تغليظا من غيره، أشد تغليظا من غيره من المحرمات، لأن نقول تعظم فيه السيئات. أما بالحسنات فنقول إن مقتضى التعظيم في ذلك هو تعظيم العمل الصالح، لكن لم يدل دليل على عبادة معينة أن الإنسان يأتي بها في رجب، لا في العمرة في رجب فلم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كذلك أيضا في قيام ليلة بعينها سواء كان ذلك في ليلة 27 أو كذلك في نصفها أو غير ذلك، ولا تخصيص يوم من الأيام بعينه، لهذا نقول العبادة فيك وكسائر الأيام التي تكون في الأشهر الحرم، مزية في ذلك لكونه من الأشهر الحرم. وأما تخصيص يوم عبادات معينة فمحلها التوقيف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في صحيح حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
سألت عن ساعة يوم الجمعة، ساعة الإجابة،
واختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة في تحديد ساعة الجمعة على أقوال عديدة جدا، ربما يكون أشهرها وأظهرها في ذلك هي أربعة أقوال، ومنهم من أوصل إلى عشرات الأقوال، ولكن نقول أشهرها في ذلك قولان. القول الأول أنها تكون في آخر ساعة من النهار، وهذا جاء في ابن أبي هريرة وجاء أيضا من عبد الله بن عباس وغيرهم، ومنهم من يقول إنها التي تكون بين جلوس الإمام وقيامهم، ومنهم من يقول إنه يكون بين الخطبتين. وعلى هذا نقول إن الأرجح في ذلك في كلام العلماء أنها آخر ساعة من نهار الجمعة، آخر ساعة من نهار الجمعة، ومنهم من يقول إنها تنتقل لا وقت لها، سواء وتبتدي من أول النهار وتنتهي في آخره، وقد تكون في أوله وأوسطه وآخره، ولا صلة لها بعبادة الصلاة، لا صلة لها بعبادة الصلاة، بل هي أوسع من ذلك، والله أعلم.
مثل الليل الآخر متى يبدأ؟
نقول بالنسبة لليل في معرفة أوقاته نقول أنه يبتدئ الليل من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر، ويقسم الليل في ذلك إلى أثلاث، فيتحسب الساعة التي يغرب فيها الشمس وتحسب الساعة التي يطلع فيها الفجر، ثم يقسم ذلك الوقت إلى ثلاثة أثلاث، ثم بعد ذلك يعرف الإنسان الثلث الأوسط منها. بعضهم يقوم بحسبة الوقت من صلاة العشاء وهذا لا يصح، بل نقول إن الليل يحسب من غروب الشمس ثم بعد ذلك يعرف الوقت في ثلث الليل الأوسط، ولا نستطيع أن نحده بساعة معينة لأن عجلة الزمن تتغير بحسب المواسم وتقدمها وتأخرها وكذلك فصولها، فساعة الشتاء تختلف عن ساعة الصيف، فنقول إن ما يتعلق بالثلث الأوسط في ذلك هو الأوسط من غروب الشمس وطلوع الفجر، ما بينهما هو في ذلك هو الثلث الأوسط، والله أعلم.
أسماء السعودية سألت عن موضوع في الحقيقة يعني يتجدد كل فترة وفترة، موضوع الجرح والتعديل فيما سوى علم الحديث، ما هي يعني ضوابط فيه؟
نقول أولا ينبغي أن نؤصل أن الشريعة قد حفظت الأعراض والدماء وكذلك أيضا الأنفس والعقول وحفظت الدين، فجعلت للإنسان وكذلك لدينه حرمات، وهذه الحرمات أوجبت على الإنسان في نفسه وعلى غيره أن يحفظها وأن يصونها، وكذلك قد شرع جملة من الشرائع حماية وحياطة لها. من تلك الحماية والحياطة رتبت على ذلك حدودا، وهذه الحدود كحد القذف، وكذلك أيضا رتبت على ذلك عقوبات في التعدي مثلا على ما يتعلق بالأموال، وذلك بالقطع وحد الحرابة، بل أيضا حتى الأمور المعنوية التي تفزع الإنسان حتى لو لم يصل إليه شيء، فإن الشريعة قد رتبت على ذلك شيئا. ومن هذا الحرابة، فإن الحرابة تعلقت الأمر بالخوف، فإذا خوف الإنسان ولو كان في طريق مفازة بعيدة، ولو لم يتعرض له بخدش أو بأخذ ماله أو مثلا بابتهاك عرضه أو كذلك أيضا بإكراهه على دينه ونحو ذلك، فإن في ذلك يتخذ في ذلك حد الحرابة ولو كان ذلك بالقتل. لهذا نقول ما يتعلق بحياطة هذه الضروريات هي من آكد الأمور في الشريعة، منها حد قد جاءت الشريعة ببيان خطورة ما يتعلق بالغيبة والنميمة والبهتان، فيما يتعلق بصدق الإنسان في خبره عن أحد من الناس حتى لو كان صادقا إذا تكلم فيه وهو فيه عند غيره، فنقول إن الأصل في ذلك أن هذا غيبة، ولا وهو من المحرمات بل هو من كبائر الذنوب، ولا يختلف العلماء في أن الغيبة من كبائر الذنوب. والنميمة كذلك حتى لو كان الإنسان صادقا إذا نقل كلاما لشخص في شخص فإن هذا من النميمة إذا كان يفرق بينهما. والبهتان يأتي في النميمة والغيبة، وهو الكذب أن يختلق الإنسان غيبة أو نميمة. نقول إن هذه الأمور هي حياطة لأمر الناس. يأتي التأصيل لبعض المسائل، منهم من يقول إننا نحيط الدين بالحماية بالوقيعة في الناس، يعني أنه قد وقع الإنسان وقع في زلة قولية أو عملية أو غير ذلك أو علمية، ثم يقولون نريد أن نحوط الدين. كثيرا ما يتدثر الهوى وكذلك أيضا أمراض القلوب والتشبه وغدة المتتبع زلات الناس، بحيث يظن الإنسان لأنه إذا تكلم بالحق خرج من التبعة. نقول ما هو الحق الذي تريد أن تحققه وتتكلم بحق في شخص، وهل هذا الحق الذي تتكلم به يستحق مثلا الطاولة ويستحق الإثارة أو غير ذلك، ولو زعمت أنك تتبع في ذلك ما يتعلق بأمر الدين، هذا من البغي والعدوان والظلم. ولهذا نقول إن الله جل وعلا لا ينظر إلى الحق في ذاته، بل ينظر إلى حجمه والمراد منه والغاية منه. فورود الخطأ من الناس لا يعني من ذلك أن الإنسان يتكلم فيهم. وهذا المرض والداء الذي انتشر عند كثير من الناس له نوعين. النوع الأول ما يقع عند الناس تساهلا وفسقا مما يتكلم بعضهم ببعض. النوع الثاني وهذا الذي يتدثر بشبهة دينية، وهو أن كثير من الناس يتوغل في هذا الباب يظن أنه يحمي الدين، فينبس عن فلان وأقوال فلان وذهبة فلان وغدوة فلان ولبسة فلان وغير ذلك، فما يقوم بنقد هذه الأشياء ويظن أنه يقومها وإشاعتها في الناس، والناس لم يقلدوا هذا العالم على قوله أو هذا المصلح على قوله. هنا في ذلك وإثارة مثل هذه الأشياء لا شك أنها من الظلم ومن هوى النفس. فلهذا نقول إن كثيرا من الناس الذين يسلكون أمثال هذه المسائل لديهم من مرض القلوب الذي يتمكن فيهم، الذين يتدثرون لطرائق الأوائل في كلامهم في الجرح والتعديل، لأن الأوائل في الجرح والتعديل يحمون السنة ويحمون الحديث، لأن التدين بذلك هو عبادة وضيل. أما ما يتعلق بأقوال الناس وأحاديثهم ونحن ذلك وما يفعلونه وما يقع منهم لا يمكن أن يتدين بذلك. وتجد أن كثيرا من الناس يسمعون أو يرون تصرف من فلان أو قول من فلان أو فعلة من فلان أو نحن ذلك، ثم يتجاوزونها، لم يأتي أحد يقلده في ذلك، بل يجعلونها ذلك من الأخطاء والزلات. فما يأتي من يثير أمثال هذا الأمر باعتبار أنه يحمي الدين، نقول لديه شيء من مرض القلب يدثره بما يسمى بالجرح والتعديل. ولا شك أنه ثم تفرق بين المدرستين، بين مدرسة الأئمة عليهم رحمة الله الذين يتكلمون على أولئك بكلام بيان حفظهم وضبطهم ورهمهم وغلطهم وتفردهم وغير ذلك، وبين طرائق بعض أهل التشفي والبغي والظلم. لهذا نقول هذه المدرسة التي تدثر بهذا بلباس ديني بتتبع زلات الناس لا شك أن هذا من أعظم الظلم والجور، وكذلك أيضا ظلم الشريعة وتعدي أيضا على مدرسة أولئك الأئمة أئمة الجرح والتعديل. ولهذا نقول إن من الأئمة عليهم رحمة الله من تركوا أقواما قد وقعوا أو أوغلوا ما يتعلق بالمخالفات الشرعية. لماذا؟ لأنهم يرون أنهم لا اعتبار لهم، هم ينظرون إلى التأثير، هل هذا الفعل قد أثر فيه أو تكلم فيه ونحن ذلك. كثير من الناس يستطيع أن يسمع أن يقول هذه زلة أو هذا قلة أو هذا فعل تلك الفعلة أو ظهرت منه هذه الصورة أو نحو ذلك. هل الناس تأثروا بهذه الصورة؟ هل قلدوا أم أنه وان تدثر به قولك تريد أن تشرع في ذلك حتى تعظم تلك الزلة؟ ولهذا نجد من يتربص بالعلماء، من يتربص بالدعاة وغيرهم، من يتتبع زلات أولئك في فعلة فلان وقولة فلان وغدوة فلان وروحة فلان. ونحن في هذا الزمن مع شدة انتشار وسائل الاتصال وكذلك وسائل الإعلام، أصبح يتحكم فيها الأفراد ويتتبعون الزلات والتي لا أثر لها على الناس، وإنما تقع عفوا من الناس في تصرف أو فعل أو ذهاب أو مجيء أو ينسى أو غير ذلك، فيقع من الناس مثل هذه الأشياء. فلا شك أن هذا من الهوى وهو من التشفي وهو من المرض. وهذه المدرسة لا شك أنها مدرسة تدثرت بالدين، وهي ليست من الدين في شيء، وتدثرت بالحق وليست هي من الحق في شيء. مدرسة الأئمة في الرد وبيان الحق شيء، ويظهر ذلك في أمور أظهرها أنهم يتتبعون الزلات الخفية التي لا أثر لها على الناس فلم يقلد بها أحد، ومنها أيضا أنهم يتتبعون الزلات ويظهرونها أعظم من حجمها، ومنها كذلك أيضا أنهم يظهرون هذه الزلات ولا يظهرون معها شيئا من المحامد وبيان الفضل ونحن ذلك، ويريدون من ذلك بغيا وعدوانا وإسقاطا. وهذا لا شك أنه من الظلم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى.
بهذه النقاط الأخيرة لخصت الكثير من الكلام، جزاك الله خير. أنت أشرت سؤالها الثاني، أشرت عليه في بعض الحديث، لكن أود التأكيد عليه. هل هناك شخص أو سواء كان بصفته أو بذاته يملك الحق في موضوع الجرح والتعديل اللي تكلمنا عنه؟
نعم، وبالنسبة لمن يملك الحق في ذلك نقول هو من ملك زمان معرفة الناس، ولا أن يأتي مثلا بعض الناس يظن أنه يحمي عن الدين فيتكلم عن أناس لا يعرف قدرهم ولا يعرف أحوالهم حتى يصل سنة لغيره بتتبع أقوال الناس. وعلماء قد صنفوا مصنفات كثيرة وقضوا أعمارهم في التعليف ونشر الخير والعلم والتدريس وغير ذلك، فيصل للسقط والرعاء وفي ذلك أن يتتبعوا زلة فلان وغير ذلك فيجمعونها في سياق واحد. هذه من طرائق أهل الأهواء. لهذا نقول إن طرائق تقويم الأخطاء وكذلك الجرح والتعديل إنما هي لأئمة العلم، إما لعامة العلم. ومن الخطأ في هذا أن تجد من برع لأمثال هذه المدرسة أقوام تفرغوا للجرح والتعديل وما عرفوا بعلم، فما عرفوا بعلم في نفع الناس ولا بالأمر بالمعروف ولا بالنهي عن المنكر. فإذا كانوا يريدون أن يحوطوا الدين ويبلغوا الخير، أينهم عن أبلاء عن أمور الأمر بالمعروف؟ أينهم عن أبواب تعليم الناس الخير ونشر في الأرض ونحو ذلك؟ هل يراجع عملهم ما يتعلق بتتبع الزلات والجرح والتعديل وغير ذلك؟ أولئك الأئمة كأحمد والبخاري والدارقطني ومسلم والترمذي والنسائي وأبي داود وغيره، هؤلاء الأئمة إذا أردت أن تأتي إليهم تجد ما صنفوا من كتب السنة وما صنفوا مما يتعلق بالمرويات والمسائل الشيء الكثير، وما جاء عنهم مما يتعلق بالجرح والتعديل لخدمة دين إنما جاء ذلك على سبيل التبع. هؤلاء قلبوا الموازين وجعل الجرح والتعديل هو قاعدة وهو العلم المنفرد، وتجد أن غيره ليس لهم من ذلك نصيب. وهذا يدل على قضية هي قضية هواء يتشفون بطبائعهم في هذا. ولهذا تجد بعض النفوس بطبائعها تحب الكلام في الناس، ثم تجد مثل هذه المدارس تشرع لها ذلك ثم تنطلق في هذا، فهي كانت فاسقة ثم تحولت إلى متدينة، ولكنها بطريقة ضلال بعدما كانت على فسق فتحولت من شهوة إلى شبهة، عفنا الله وإياكم ذلك.
آمين. جزاك الله خير. أمة الله من ليبيا تسأل عن دم الذي على الجروح والذي يتجمع فوق الحبوب مثلا بالوجه وغيرها، هل هو طاهر أم نجس؟
بالنسبة للدم الذي يخرج من الإنسان يسير، ربما يأتي مثلا من عفارية أو يأتي مثلا من رعاة أو شيء يسير، أو ضفرة تكون مثلا في جسده فيخرج منها نزيف أو نحو ذلك، نقول هذا لا يضر الإنسان. وقد صح عن أبي هريرة عليه رضي الله عنه أيضا عن عبد الله بن عمر ذلك، فقد جاء أنه أدخل أصابعه في أنفه فابتلف أشعر بالدم وهو يصلي. وكذلك أيضا جاء عن بعض السلف كما جاء عن الحسن قال ما زال الناس يصلون بجراحاتهم. وقد جاء أيضا عند ابن ماجه من حديث عائشة عليه رضي الله تعالى أن أسامة بن زيد عثر بالباب في شج وجهه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فمص دمه ثم مجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أسامة جارية لحسنته وجملته حتى أنفقته. والمراد بذلك من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يمص ويدخل إلى جوفه إلى فمه ولا يدخل إلى جوفه شيئا محرما متنجس، ولهذا نقول إن هذا دليل على طهارته. أما ما يتعلق بالنجس والدم المسفوع على الأرجح في ذلك، ومنه من يطلق النجاسة على الدم بعمومه، ولكن نقول هذا الذي تجتمع عليه الأدلة. فالجروح اليسيرة التي تخرج من أظفار الإنسان أو من غلب من الندب أو من الحبوب وغير ذلك، هذا لا يضر الإنسان ولا شيء عليه، بل إنه لا ينقض الوضوء أيضا لو خرج منه، والله أعلم.
سور القطة هل هو طاهر أم نجس؟
بالنسبة لسور القطة وما في حكم، أنا أقول الأصل في الطهارة، وقد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث القتادة في المسند والسنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم. وقد جاء ذلك أيضا عن جماعة من السلف، جاء ذلك عن عامتهم، عن عامتهم القول بهذا، ومن فقهاء المدينة كسعيد بن مسيب وسليمان بن يسار وغيرهم، إلى أن سور هو طاهر، وذلك لظاهر هذا الحديث. وهذا الحديث قد صدر بالإمام مالك رحمه الله كتابه في كتابه الموطأ، وذكره في أوائل ما أورده في ذلك، وهذا يدل على عنايته بذلك، وكذلك أيضا اعتباره بمثل هذا الحكم، باعتبار أنه من عموم البلوى وقد حفظت فيه في الشريعة. يدخل في هذا ما في حكم القطط، وذلك مثلا في الطيور التي تأتي وتشرب مثلا من الحمام، وكذلك العصافير التي تشرب منها، كذلك أيضا ما في حكمها مما يرد إلى البيوت مما يدل الدليل، مما لم يدل الدليل على نجاسته فيأخذ حكم الجرى، والله أعلم.
ما تفرزه الحشرات هل هو طاهر أم نجس؟
بالنسبة للحشرات نقول منها ما هي حشرات قد دل الدليل على نجاستها، وما دل الدليل على نجاستها وذلك الوزر وكذلك الفأرة، فإنه قد دل الدليل على نجاستها، ومنها ما لم يدل الدليل بعينها على نجاستها ولكن دل بالطبع والمعرفة والتجربة على نجاستها، وذلك الصراصير وغير ذلك. فهذه نقول إنها نجسة وما خرج منها فهو نجس. وأما ما لم يدل الدليل على نجاسته ولم يدل الدليل أيضا من جهة النظر على نجاسته، فالأصل في الأشياء الطهارة، الأشياء الطهارة، وذلك مما يخرج من النمل وما يخرج أيضا من بقية الحشرات وغير ذلك، فنقول الأصل فيه الطهارة، والله أعلم.
عبد الرحمن الأحواز يقول هو يعمل في الزراعة وعليه ديون، كل ما استخدمه في الزراعة هو أخذه بالدين، كيف يفعل في موضوع الزكاة؟
يعني الشعال غير كيف
يعني هو كل أدوات اللي أخذها سواء كان جزاكم الله من السماد ولا أخذها قروض وبذر بذوره وزرع، كيف يزكي زرعه؟ هل أجب على الزكاة؟
نقول أولا نتكلم على قضية الزرع، ويبدو أنه قد أشار إلى أنه تفقد
الأنهار،
نقول الله عز وجل يقول في كتاب العظيمات الحق والمحصاد يهنمر بذلك أنه في حال جذابه وسرامه فإنه يجب عليه أن يخرج، ويقيد ذلك بالنصاب الذي قد حدده الشارع، يعني أنه لا صدقة في دون 5 أوسق. ونقول بالنسبة للمقدار الذي يجب عليه أن يخرج، ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما سقط الشرع مكان عذريا ففيه العشر، وما سقي بالنصح ففيه نصف العشر. فنقول إذا كان سقي بالنهر أو كذلك أيضا مما يشرب من الأرض، فإن بعض المناطق تكون الأرض رطبة ولا يحتاج إلى سقي، وذلك لقرب الماء أو النبع أو غير ذلك، فإنها تشرب لا تحتاج السقي، فإن حين يجب نقول أنه يخرج في ذلك العشر، يخرج في هذا العشر. أما إذا كان بالمضح وإنه ذلك مثلا بالمضخات وعمليات التقطير ومما إلى يكلف الإنسان في إنشائه وتأسيسه وكذلك العمل به أو الأعمال الذي يسكون مثلا بأجهزة أو بغي اليدوي أو ذلك، فنقول حينئذ أنه يخرج من ذلك نصف العشر. بالنسبة للسؤال يقول إن الأدوات مثلا المحاريث أو الأرض مستأجرة، كذلك أيضا ما يتعلق
بالعمال،
فنقول هذه الأشياء لا تغير من الزكاة، لا تغير من الزكاة شيئا، ويجب عليه أن يخرج الزكاة وأن يسدد لنا مما بقي مما يتعلق منه، لأن هذه الأدوات لا زكاة عليها، لا زكاة على هذه الأدوات، لأن لو كانت أدوات هي التي يتاجر بها الإنسان، تحال الإنسان على سبيل المثال يكون لديه مال قد اقترض، ذلك المال من ناقدين اقترض 100,000 ثم قام بالمتاجرة بها، نقول لا زكاة عليها حتى تزيد عن 100,000، فما زاد عنها فإنه يزكي، والله أعلم.
سأل فيما يتعلق بمصارف الزكاة، كيف فرق بين الفقير والمسكين؟
بالنسبة لمصارف الزكاة نقول ثمانية ذكر الله عز وجل. بالنسبة للفقير والمسكين ما هو الحد والفيصل بينهم؟ لا شك أن الفقير هو أشد حاجة من المسكين، ولهذا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاد من الفقر ونستعاد من المسكنة، والسبب في ذلك أن الفقر في ذلك هو العدم، وكلما كان الإنسان عادما لتكن قوت يومه فهو فقير، وإذا كان الإنسان موجبا لطعام يومه فإنه ينتقل إلى المسكين. فما كان يجد طعام يومه فهو مسكين، يعني أنه يحتاج إلى العمل إن غد حتى يجد من ذلك شيئا، فنقول هذا مسكين، كحال بعض العمالة الذين يعملون باليوميات وغير ذلك وينفق نفقته في يومه، أو الذي ينفع على ملء بطنه ونحو ذلك، نقول هذا مسكين. أما الفقير الذي لا يجد حتى طعام يومه، نقول يلتمس الإنسان الفرق بينهما ثم يعطي في ذلك الأحوج. لماذا؟ لأنه في زماننا المسكنة على مراتب، صحيح أن الفقر عدم، لكن أيضا نقول إن العدم على مراتب، وذلك أن الإنسان ربما لا يجد طعاما حتى في يومه ولا في غدائه وكذلك أيضا في عشائه، لكن زاد على ذلك أنه مدين أيضا، وزاد على ذلك أنه مريض، فاجتمع مرض ودين وعيال وعدم وجود حاجة، فنقول أيضا هو على مراتب. كذلك أيضا بالمسكنة كذلك أيضا على مراتب، فالإنسان الذي يجد قوت يومه لا يجد قوت الغد فهو مسكين، ومنهم من يجد قوت يومين ولكنه لا يجد الثالث، فهي على مراتب، يلتمس الإنسان في ذلك الأحوال فينفق ماله والله أعلم.
ما يتعلق بآية الوضوء في تفسيرها، هل يستعان بالسنة لتفسير هذه الآية؟
نعم، نقول لابد من الاستعانة بالسنة، وقد جاء في ذلك الجملة من الأحاديث في شرح آية الوضوء، وقد جاء في ذلك الحديث عثمان العفان، وجاء أيضا في حديث علي بن أبي طالب، وكذلك أيضا جاء في حديث أبي هريرة، وكذلك أيضا في حديث عبد الله بن زيد وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول ما يتعلق بالأحاديث في ذلك في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءت فيها أحاديث، وجاء أيضا فيها أخبار موقوفة عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول إن هذه الآية أيضا أراد الإنسان أن يأخذ بها بظاهرها وهو سليم اللسان وصحيح ويعرف الوضع فإنه يأخذ بذلك، ولكن لبعد الناس عن الوضع وكذلك الاستعمال ربما تخفى عليه بعض المسائل، وذلك أن نجد أن القرآن فيه إجمال، فنجد أنه لم تذكر في المضمضة والاستنشاق، وكذلك أيضا تخليل الأصابع المتعلق بتخليل اللحية، وكذلك أيضا من جهة العدد عدد الوضوء وغير ذلك. فنقول أن في مثل هذا ربما يستشكل الإنسان، يجد تفاصيله في السنة ولا حديث في ذلك كثيرة، والعلم قد يسرها بجمعها في مواضعها والله أعلم.
أروى من السعودية تقول ما هي مرتبة الإحسان وكيف يصل الإنسان إليها؟
نقول لذكرة الإيمان يزيد وينقص، نقول إنه يزيد وينقص، هذا عند السنة وقد دلت الأدلة عليه في ذلك في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحل إجماع أيضا عند الصحابة والتابعين وأتباعهم، فهم يتفقون على هذه المسألة. وأما بالنسبة ما هو الإحسان، نقول الإحسان هو أعلى المراتب، والإحسان كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، قال عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمراد بهذا المعنى أن الإنسان يتعبد لله كما لو كان أمام الله، لو كان هو يرى الله سبحانه وتعالى، وذلك لأنه يستحضر أن الله يراه ولو لم يكن الإنسان يراه بعينه، وذلك غاية اليقين، يعني أنه يخشى في صلاته في سره ويكثر من التعبد لله عز وجل، وفيه حضور الخالق وغياب المخلوق، يعني أن الإنسان ربما يكون في مسجد، ربما يكون في سوق، ربما يكون في منزل يرضى أهله وأولاده، فإذا استحضر عظمة الله جل وعلا غاب عنه ما يتعلق بالزوجة والولد والجماعة والناس وغير ذلك، وانتظر أمر الله سبحانه وتعالى بعبادته وحضور قلبه. هذه مرتبة الإحسان الناس يتباينون فيها، ومحل البينونة في ذلك أن بعض الناس إذا كان وحده ضعفت صلاته من جهة خشوعه وحضور قلبه، ولكن إذا كان مع جماعة من الناس دنا وخشع وتدبر في الصلاة ما لم يتدبر في العيد. ما هو السبب إذا كان الرب واحدا فيما يتعلق بانفرادك أو جماعتك؟ إذن هذا ما تقدر زائد، هذا المقدار الزائد هو الذي أحسنت به على المخلوق، ما أحسنت به على نفسك بالحق الخالق. ولهذا نقول ما يتعلق بالإحسان هو أن يشهد الإنسان الفرق بين سره وبين علانيته في عبادته. ولهذا تجد مثلا وهي فتاة تقول ما هو الفرق، نقول الفرق حينما تصلين وحدك من عدم شهود أحد، وبين صلاتك حينما تكون مثلا عند أمها وعند أخواتها وعند صاحباتها أو زميلاتها في الدراسة وغير ذلك. فنقول ما يتعلق في هذا هو الفرق في ذلك، هو الفرق بين حقيقة الإحسان وبين ما نقص منه في حال شهود الناس. وهذه مرتبة يعني تتحقق من كل الذين يستحضرون الله عز وجل. فرق بينهم وبين اجتماع الناس انفرادي هو في أمر الصلاة، لأنه مرتبط برؤية الله عز وجل لا برؤية المخلوقين. الله أعلم.
أحمد من ليبيا تفضل. يا أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله يا أحمد.
بارك الله فيكم وجزاكم الله على هذه الدعوة الطيبة والمفيدة.
آمين. بارك الله فيك يا حكيم، تفضل.
السؤال
الأول.
السؤال الأول جاء في الحديث من مات وليس في عنده بيعة مات وليس في جاهلية، فما يكون هذا الحديث ولمن تكون البيعة في هذا الزمان؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني جاء في الحديث
طيب تسمع الجواب إن شاء الله يا أحمد. حياك الله. أمل من الأردن تفضل يا أمل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل يا أختي.
أنا رجلي توجعني وبصلي وأنا
قاعد،
حرام ولا حلال؟
عيدي سؤالك الأول.
أنا رجلي توجعني لو رجلي توجعني أصلي وأنا قاعدة، حرام ولا حلال؟
طيب أنت يا أمل لحظة شوي، أنت تقدرين توقفين وتمشين وتتحركين ولا يعني جالسة طول الوقت؟
رندر عنسي.
الشيخ يسألك يعني يا أمل، يعني أنت الآن إذا رحت للسوق ولا رحت العزيمة ولا شيء ما عندك مشكلة في الوقفة وفي الجلسة، ولا نفس المشكلة عندك تتكرر؟
أنا المشكلة توجعني رجلي،
بس أنت ربع ساعة توجعني رجلي. طيب ما تشوفين شر إن شاء الله وأجر وعافية بإذن الله تعالى. السؤال الثاني.
السؤال الثاني إنه الأذان عندنا أول أذان والناقل بعده، وعلى الأذان الثاني بنسأل ننفت، صح ولا غلط؟
يعني الأذان الثاني في ما يتعلق بالفجر.
خلاص الفجر يعني بأذن الأذان الأول وبعد الأذان الأول ناقل ونشرب.
طيب أبشري أبشري يا أمل.
لما يجوز الصلاة خير من النوم بنمسك، صح ولا لا؟
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى يا أمل، شكرا جزيلا. بقي سؤالان لأختنا أروى. السؤال الثاني تقول إذا دعا الإنسان يعني شخص آخر لوليمة لكن اعتذر بسبب انشغال أو غير ذلك، يعني هل هذا يأثم بسببها ولا لا؟
بالنسبة للوليمة ربما بعض الناس يطلق الوليمة ويبدأ التعليم كل الناس بعيد عليه، نقول ولا أن رب ذلك إذا أطلق في وجوب الإجابة في الشرع أن رب ذلك هي وليمة الزواج. وأما ما يتعلق بالولائم الأخرى التي يضعها الناس مثل إكرام الأضياف أو مثل المناسبات مثلا في النجاح أو شفاء مريض أو نحو ذلك، تضعها الأسر ثم تدعو مثلا المعارفة وأقاربها عليها، نقول هذه إجابتها مستحبة. وأما بالنسبة لوليمة الغرفة إجابتها واجبة لمن كان مستطيعا، لمن كان مستطيعا. أما إذا كان معذورا كحالها تقول إنها تكون معذورة، حينئذ تبين عذرها حتى لا تحمل النفوس عليها، لا تحمل النفوس عليها، وذلك مثلا فتظن أنها مثلا تنفر منهم أو قطيعها أو مثلا ترى عليه ماخذا أو غير ذلك، فتبين المعذورة مشغلة بكذا مرض أو باختبار أو مثلا بحاجة أو غير ذلك، ولا حرج عليها من جهة الإثم والله أعلم.
سألت عن حكم مشاهدة الرسوم المتحركة بالنسبة للأطفال، وأحيانا قد يكون فيها نوع من المحاذير، ما حكم ذلك؟
نعم، ونتكلم على قضية الرسومات الكرتونية التي تكون مثلا تسلية للأطفال. نقول نتكلم عن هذه من جهات. الجهة الأولى أن الشريعة قد رخصت في أنه أطفال لم ترخص صغيرين ورخصت أيضا ما يتعلق مثلا بامتهان الصور معهم بخلاف غيرهم. فصور الممتهنة فصور عند الأطفال الأصل فيها الامتهان، ولذلك تجد أنهم يرمون اللعاب وكذلك أيضا في أجهزتهم ونحو ذلك بخلاف غيرهم مثلا من الكبار، فإن الصور لديهم معظمة وترفع وتنسب ربما تعلق أو غير ذلك، فنقول هذا ولو شابهت الصورة التي عند الطفل الصورة التي عند الرجل، لأن الرجل إذا ضعها مثلا معلقة في السيارة أو معلقة على باب أو معلقة في دولاب وغير ذلك، فهذا نوع من التعليم لهذا الرجل، أما الطفل فإنه يهينها، فجانب التعليم في ذلك منتهي. لهذا نقول أنه يرخص في هذا من جنس ما يتعلق مثلا بأفلام الكرتون. الأصل في أفلام الكرتون أنها ولو كانت رسومات مجنودة وذلك رسمت باليد أو ربما عيرا بالكمبيوتر أو غير ذلك، ولكن عرضها وجمالها لا يعني من ذلك تعظيم، لأنها ليست منسوبة. لكن الجهة الأخرى التي نتكلم عليها أن هذه الأشياء ربما تقترن بشيء محرم، يفيدها فيها مباح ولكن تقترن بشيء محرم، واقترانها بشيء محرم لا يجعل جوازها في ذاتها جوازا لغيرها مما حرمته الشريعة. وذلك أن مثلا بعض الألعاب هي لعبة في ذاتها مباحة ولكن تظهر مثلا تحركات محرمة أو مثلا في التي تتحرك آليا أو غير ذلك، أو تصدر أصوات محرمة أو غير ذلك أو كلمات، فنقول تحرم تلك العلة. من كذلك أيضا اللقطات التي تظهر محرمة في أفلام الكرتون، وذلك مثلا ما يتعلق بالعقيدة وعظم الشيء، ومما يتعلق بأمور الأخلاق والتربية، ومنها أيضا وهو يشيع ما يتعلق مثلا في التعري ولو كان في هذا مثلا الكلمات معتدلة ونحو ذلك، ولكن تربي الأطفال على نوع من التفشخ، فتجد الفتاة في هذه الأفلام على نوع من اللباس معين من التفشخ والتعري ونحو ذلك، حتى تتشوف الفتاة في رؤيته أو كذلك أيضا تطبيقه في نفسها أو كذلك أيضا في أخواتها. لهذا نقول لهذه العلة ينبغي الإنسان أن يحرص على ذريته وأن لا يشاهد إلا ما خلا من المحظورات من هذه الأشياء.
أم يحيى من الجزائر يقول عندها مشكلة في موضوع الوسوسة، لكن لا يجده الإنسان في حلقه سواء كان من الريق بسبب ريق أو بسبب الوضوء، هل يؤثر على الصوم؟
نعم، فرق بين ما يتعلق بالريق وما يتعلق بالوضوء. بالنسبة للريق نقول الريق لا حرج على الإنسان بالريق ولا بالعمرة، وكل شيء خرج من جوفه ولم يخرجه ثم بقي فيه ولو بدعه فالعمر في ذلك ساعة. أما بالنسبة للوضوء، الوضوء هو أدخله إلى فمه وطهره من جسده، فهذا هو الماء والسقي الذي يفطر الإنسان، سواء كان ذلك مثلا من تذوق الطعام كالمرة التي تذوق طعامها لترى مثلا في طبخه في ملحه أو كذلك أيضا حلاوته، فنقول حينئذ أنه في هذا إذا بلعت متعمدة فقد أفطرت. أما بالنسبة للوضوء فنقول في هذا أن المرأة أو الرجل تعمد مثلا المضمضة ثم بلع على سبيل التعمد فهو كحال شيء، لكن حد الوسوسة الذي أشرت إليه أن بعض الناس يوسوس فيقول أنه ربما هذا الشيء أو ربما هذا الريق الذي بلعته بعد وضوئي قد تعلق به شيء من الماء الذي مطمطر قبل ذلك، فنقول في مثل هذا من الوسوسة. هذا من الوسوسة، مع أننا نقطع يقينا أن الفم يبقى فيه شيء من الماء حتى لو ما أخرج الإنسان المضمضة، لأن الماء لا طعم له ويبقى وذلك يختلط بالفم وربما دخل إلى جوفه، هذا القدر لا يؤثر على الإنسان، ولكن الذي يؤثر هو أن يعتمد الإنسان بحبس كمية من الماء ثم يقوم بدلعها وإدخالها إلى جوفه، هذا الذي يؤثر. أما ما بعد إخراجه مما بقى تحت الإنسان أو كذلك اللهوات أو من تجد مع اللعاب ثم دخل إلى جوفه لا يضر الإنسان والله أعلم.
أبو عبد الملك يقول شخص رزق بتوأم هل يذبح بعير يكفي؟
بالنسبة للإجزاء يجزي، أما بالنسبة للأفضل فالأفضل أن يكون ذلك بكبشين، ما يتعلق بكبشين للذكر وواحد للأنثى، وإذا أراد أن يكون بواحد أيضا عن الذكر فلا حرج في ذلك، فقد صح ذلك عن عبد الله بن عمر فما روى نافع عن عبد الله بن عمر أنه ذبح عن مولود والذكر بشات واحدة، فنقول أنه لا حرج عليه، ولكن نقول هو مرهون بعقيقته، والأفضل في ذلك أن يكون من الغنم، وإذا لم يكن من الغنم فإنه يجزي في ذلك إذا كان من العبيد أو البقر والله أعلم.
بقي تقريبا 5 دقائق ومعنا 4 أسئلة. أحمد من ليبيا سأل عن صحة حديث من مات وليس في عنقه بيعة.
مات في بيعة عن صحته صحيح، لكن بالنسبة لمعناه نقول أن في قوله من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، نقول إن الله عز وجل قد جعل أمر الإسلام منوطا بالجماعة، ولهذا يقول الله جل وعلا فاسلموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فإن الإنسان إذا دخل في الإسلام ويظن أنه يبقى على ما هو عليه منفردا في نفسه فلا يساوي مع المسلمين، فإن حينئذ لا يمكن أن تكون للأمة الإسلامية دولة ولا أن يكون لهم شوكة ولا أن يكون لهم سطوة على أمم الكبر ويستبيحهم من الأمم ويستضعفهم بحسب تمزقهم واختلافهم، فلا بد أن تجتمع الأمة على حاكم قدر وسعها وإمكانها. وأما ما يتعلق بقوله إلى من تتوجه البيعة، لقد تتوجه إلى كل حاكم مسلم ملك بلدا من البلدان وعاش الإنسان فيها، فإذا كان الإنسان مثلا في بلده لديه حاكم مسلم فيجب عليه أن يبايعه بذلك، وإذا وجد خصومة ونزاع وذلك أن يتنازع الناس على الملك، يتنازع الناس على الملك حينئذ لا يبذل بيعته لأحد حتى يجتمع الناس على واحد حتى لا تبتدل هذه البيعة، فإنها عقد عظيم. وأنا ما فعله جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النزاع الملك وجاء عبد عمر وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بالحاكم الكافر فلا يجوز أن تشرب له البيعة أيا كان، سواء كان كفر أصلية وذلك مثلا من اليهود والنصارى أو المجوس أو من كان كفره طارعا وذلك مطارعا عليه كالذين يتربصون مثلا ببعض الكفريات من الفرق الضالة وذلك الرافضة وغير ذلك، اعتبارا لا يجب الإنسان أن يبايعهم بذلك، أو كان مثلا بزندقة أو إلحاد أو غير ذلك فإنه لا تصرف له البيعة. وما حال الإنسان في ذلك البلد، مثلا إذا كان في بلد من البلدان قد تسلط عليه أحد من هذا النوع، نقول لا يصرف البيعة ويكون كسائر المسلمين يظهر دينه ويقيم أمر الله عز وجل الذي نسيه ولده، وكذلك أيضا بالنسبة لشعائر الدين ويدعو الله ويأمر معروف عن عمك وحرج عليه كما كان أصحاب رسول الله في الحبشة حينما هاجروا وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حينها النجاشي نصرانية وكان يقيم ديانهم وشعائرهم وليس في عنقهم بيعة لأحد وإنما هم تبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
سأل عن معنى في حديث تعيس عبد الدينار الآخر، سأل عن معنى القطيف فهو معنى تعس وانتكس وإذا شيك فانتقش.
في قول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميسة تعس عبد الخميلة تعس وانتكس فإذا شيك فلا فانتقش، المراد من النبي عليه الصلاة والسلام هذا حديث أخرجه البخاري وتفرد به، قلنا يتعلق في قوله تعس يعني أن الإنسان لم يتعلق قلبه بمعبوده وهو الله سبحانه وتعالى وإنما تعلق بالماديات، والتعلق بالماديات هو الذي يجلب الإنسان التعاسة. لماذا؟ لأن الماديات تزيد وتنقص تربح وتخسر، وكذلك أيضا فإن الإنسان إذا تعلق مثلا بلباسه وزينه قد يجد اللباس اليوم ولا يجد غدا، بمركبه قد يصاب بحادث وتتلف سيارته، كذلك أيضا تجد أن الإنسان سعادته مرهونة بالمادة، ولهذا تجد المنتحرين الذين يتعلقون بالماديات ينتحر إذا فقد درهما، أما الذي يتعلق بالله تجد أنه يخسر مليون وهو سعيد. والسبب في ذلك أن هذه العبودية لم تصرف لهذا الدينار والدرهم وإنما كانت لغيره. وقوله عليه الصلاة والسلام تعيسى لم تكس يعني أنه ما زال في تردد ونقصان، قال وإذا شيك فلانتقش يعني أنه إذا صارته شوكة أن الإنسان لم يسعى إلى خلاص نفسه منها، وذلك لتعلق قلبه بالمادة، تعلق قلبه بالمادة فهو شقي في تحصيلها وشقي كذلك أيضا في فقدها. ودلالة هذا الحديث تشير إلى أن الإنسان ينبغي أن يتخذ المادة ويرزق شبيها بالوسيلة التي توصله إلى المقصود من مرضات الله عز وجل، بحيث لو فقدها فإن لا تؤثر عليه، ونستطيع أن نعبر نقول أنه يجب على المادة أن تكون بيد الإنسان لا تكون بقلبه، لأنها لو نزعت منه تنزع من كفه، فإذا نزعت من قلبه أدمت وتأثر في ذلك وتضرر، وربما تجد بعض الناس الذين يتعلقون من الماديات لضيق أو أزمة أو مثلا انفصال عن زوجته لتعلق دنياه كلها وآخرته بزوجته أو مثلا مثلا فقد ولد أو احترقت سيارة أو مبنى كما بعض الملاحدة وغير ذلك يقوم بالانتحار. لكن تجد المسلم تتوفى زوجته ويحتسب ولده ويحتسب ويحترق تحترق باعه وماله فيحتسب عند الله عز وجل، وتجد أنه نمط حياته لم يتغير باعتبار أن ما جعلت هذه معبودة والفرق بين عابد المخلوق وبين عابد الخالق سبحانه وتعالى.
أمل من الأردن تقول أنها يعني تتعب من الوقوف تصلي وهي جالسة من الحكم.
نقول بالنسبة للقيام في الصلاة إذا كان في الفريضة فإن القيام ركن من أركان الصلاة، ولكنه يسقط على العجز والمرض. هذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا، وكذلك صلى جماعة من أصحابه جلوسا. فنقول ما يتعلق بالقيام في الفريضة ركن ويسقط من العجز، وحيك حالها تقول أن لا تستطيع وتتعب ونحو ذلك، فنقول حينئذ نحرج عليهم تصلي جالسا. أما النافلة فقيام سنة فيها فلو صلت جالسة فلها نصف عزر القائم ولو صلت قائم فأجرها كامل والله أعلم.
انتهى الوقت. هي تقول منهم مع الأذان الثاني مع الأذان الأول يأكلون ومع الأذان الثاني يمسكون يمسكون في نعم في يمسكون بعد قول الصلاة خير من النوم يمسكون عن الأكل، على هذا جائز
في الأذان الثاني؟
نعم
لا حرج عليهم، لكن نقول إذا كان الطعام بيد الإنسان يأكل بعد الأذان. أما إذا أذن فينبغي أن يتناول طعاما جديدا، جاء ذلك عن النبي حديث أبي هريرة قال إذا أذن المؤذن في يد أحدكم إناء فلا يضع حتى يأكل حاجته منه، وقد تكون لما فيه، لكن جاء موقوفا عن جابر عن أبي هريرة. فنقول هذا ما كان في اليد، أما التناول فلا يتناول شيئا جديدا.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات، غدا نلقاكم إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.